وقبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى أن الشيخ هنا يتكلم عن أكيد أي لأننا وضع تاريخ 2/2/12 على هذه الفقرة يمكن كان مفترض نصل إليها وما وصلنا إليها. طيب إذن هذا وهم مني لأنها مترابطة حقيقة، كان المفترض أن نقف عند هذا المقطع. إذن وقفنا على قوله بالجملة فمعناه أصلان عظيمان يعني العبادة. هنا الشيخ يتكلم كما تعلمون في نوع الشفاعة ثم ما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبين التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته. وقال إنه التوسل به بعد موته على النحو الذي يعمله أهل البدع وسيلة إلى الوقوع في الإشراك، كما أشركت النصارى بالمسيح واليهود بالعزير ووقعوا في الشركيات حتى عند قبور الأنبياء والصالحين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرى بمعنى أن يقدس أو يعظم، يعظم مما يحق له، أي أن يوصف بصفات الله عز وجل أو يطلب منه ما لا يقدر عليه لله. ثم ذكر الخلاصة في قوله بالجملة فمعناه أصلان، فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. ثم فرع على هذه المسألة. ولنبدأ الآن في قراءة المقطع. استعن بالله.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبالجملة فمعنى أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، الثاني أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك.
هذا مثال لمعنى التوقيف، وهذه العبارة تستعمل كثيرا وهي عبارة صحيحة وسليمة، لكن أكثر الناس قد لا يفقه معناها بالتفصيل. يعني كثيرا ما يقول أهل العلم هذه المسألة توقيفية، هذا الأمر توقيفي، هذا الحكم توقيفي، ويقصدون بذلك أنه موقوف يعني محصور على ما ورد الشرع، لا يجوز استنداده من غير الشرع، والدين كله توقيفي. لكن التوقيف له حدان، يرجع هذان الحدان إلى نوع التشريع أو نوع الحكم الشرعي. فإذا كان الأمر الشرعي يتعلق بأمر غيب أو بأصول الاعتقاد أو بالأصول القطعية، الأحكام القطعية مثل الحلال القطعي والحرام القطعي، أو بضوابط الشرع مثل إنما الأعمال بالنيات ومثل من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، الأصول هذه الأصول كلها توقيفية، سواء كانت في العقيدة وهي الأمور الغيبية أو كانت في أصول الأحكام أو كانت في أصول الآداب والأخلاق وأصول التعامل وموازين العدل ونحو ذلك مثل لا ضرر ولا ضرار وهكذا، فهذه الأصول كلها توقيفية. الآخر هو أيضا توقيفي لكنه توقيفي في أصله وليس في فرعه، بمعنى توقيفي في حكمه وليس في تطبيقه، ويعني بذلك النصوص والقواعد الشرعية التي هي توقيفية، استخراج الأحكام منها اجتهادي، إرجاع الصور أفعال البشر إلى هذه القواعد هو الاجتهادي، هو يسمى توقيفي من حيث الأصل واجتهادي من حيث التطبيق، لأن التطبيق أحيانا يتنازع فيه العلماء في إرجاعه إلى أي أصل من الأصول، ولذلك كل أحكام الشرع حتى الاجتهادية راجعة إلى الأمور التوقيفية، لكن من حيث إلحاق الجزئيات إلحاق أفعال البشر بالأصول هذا هو الاجتهادي. فإذا نزلت نازلة مثلا من النوازل اجتهد العلماء في إلحاقها بالأصول التوقيفية، فهذا يلحقها بالأصل الفلاني وذاك يلحقها بالأصل الفلاني وذاك يلحقها بالدليل الفلاني، فمن هنا صار استنداد الأحكام من النصوص هو الاجتهادي. أما النصوص أما القواعد أما الأصول فكلها توقيفية، إذن الدين كله توقيفي، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الدين موقوف كله على ما ورد في الوحي على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى توقيفي أن الأمور كلها محصورة، الدين كله إنما يستمد من الوحي أي من الكتاب والسنة ولا لا من غيره. نعم.
والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته، فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يخف ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله.
في هذا الكلام الشيخ يشير إشارة واضحة إلى الذين يعني استباحوا التوسلات البدعية وأجازوها أو توسعوا فيها فضلا عن الشركية، لأنه يقول هنا كل ما قلتموه ليس له دليل من الكتاب والسنة، وربما تكون عندكم أدلة مشتبهة والدليل المشتبه لا تقوم به الدلالة ويرجع إلى الأصل، والأصل إنما هو قواعد الشرع التي تقوم على تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يمكن تحقيق تحقيق الشهادتين إلا بسلامة الاعتقاد وسلامة التوجه والبعد عن البدع. فهو بهذا يرد عليهم ردا تأصيليا يوقفهم على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن قولهم هذا لا يرجع إلى علم ولا إلى أثارة من علم، إنما إلى شبهات وأدلة مشتبهات، والأدلة المشتبهات في دلالاتها أو التي هم جعلوها تشتبه لا تعتبر أدلة، لأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان بمبدأ يعبد الله عليه يعبد الله به إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة. وهذا لا يتأتى في جميع بدع أصحاب التوسلات، فإن ليس عندهم أدلة، وإن وجدت شبهات أو أدلة مشتبهة فدلالتها غير صريحة، ومن هنا يسقط الاستدلال بها. نعم.
وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
الشيخ هنا في هذا المقطع بيّن نماذج من التوسلات الشرعية، والتي هي القواعد التي ينطلق منها. فالتوسلات الشرعية هي السؤال بالله عز وجل، السؤال بأسمائه وصفاته، سؤاله أيضا بنعمه وما من به على العباد، وكذلك سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في آخر المقطع: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. هذا من أعظم أعلى درجات الإيمان، شهادة لا إله إلا الله. فهذه من الأعمال التي يسعى المسلم، بل يشرع له، بل يجب عليه أن يسأل الله بها، أن يسأل الله بها. فهذا نموذج للتوسلات الشرعية المشروعة والواجبة، والتي ينبغي أن يعني ينطلق منها المسلم. وليبين الشيخ أن التوسلات الشرعية واضحة وبينة وكافية، وهي التي عليها سلف الأمة. نعم.
وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات. فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به. وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف.
وعن الذين قالوا تنعقد اليمين به هنا لا يقصدون أنه مشروع، إنما قالوا يلزم، مثل النذر مكروه أحيانا محرم، لكن يلزم إذا التزمه الإنسان. فكذلك الذين قالوا بانعقاد اليمين في هذه الحال التي يحلف فيها بغير الله لا يقصدون أن اليمين مشروع، لكن يقصدون أن الإنسان ألزم نفسه بشيء فالتزمه أو فلزمه، مع أن اليمين غير مشروع بدعية، وهي إما محرمة وهو الأصل وهو قول جمهور السلف وهو الصحيح، وإما مكروهة على أقل الأحوال. ربما يعني يرد تساؤل الذين قالوا أنها مكروهة من العلماء، منهم أناس من علماء السلف قديما وحديثا وإن كانوا قلة، كيف عدلوا إلى الحديث الصريح بأن الحلف بغير الله يعني شرك، بمعنى شرك أصغر في الغالب إلا إذا قصد معنى آخر، ومع ذلك يقولون هو مكروه؟ لهم في هذا شبهات كثيرة، منها أنهم ظن بعضهم أن مثل هذا الحديث منسوخ، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله من باب التأكيد، وأنه أقر بعض الأيمان عند الناس. وأنهم من قال أن الجمع بين النصوص يؤدي إلى تنزيل النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا كله مرجوح، لأن الظاهر في النهي عن الحلف بغير الله لأن الحلف بغير الله تعظيم لغير الله في أمر هو يعتبر من العقود بين البشر. اليمين عقد من أعظم العقود التي يرعاها البشر فيما بينهم، ف فكيف يكون عقد عظيم بين البشر بغير الله؟ هذا غير لائق، ما يدل على أن ظاهر الحديث التحريم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف الأمر بالشرك فهو أقل أحواله أنه بدعة كبيرة، أقل الأحوال. فعلى أي حال أقول هذا من باب التنبيه على عذر بعض الأئمة الذين قالوا إنه مكروه مع أنهم قلة وقولهم مرجوح، وتوجيههم للأدلة أيضا مرجوح. نعم. الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الحديث، وبين أنه وجدت أيمانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله، مثل أفلح وأبيه بعضهم عدها يمين. نعم.
وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه.
نعم، لأن الإقسام بالشيء سواء كان من باب الحلف أو الاستشفاع كله نوع من التوسل، ولذلك الشيخ فصل في هذه المسألة. يعني إذا سأل الله بغير الله، يعني توسل إلى الله بمخلوق، فهو بذلك استشفع أو توسل وسيلة ممنوعة ولا شك، لأن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسطا، وأمر بدعائه مباشرة. والوسطاء هم من العباد الفقراء إلى الله، فكيف يجعلون وسائل؟ إذن الإقسام هنا يعني سيأتي ذكره عند الشيخ، أن الإقسام إما أن يكون يعني الحلف بالشيء، إما أن يكون من باب الإقسام ما يكون من باب الحلف بالشيء واليمين به وهو حلف بغير الله وقد مر حكمه أنه لا يجوز، وإما أن يكون اتخاذ هذا المقسم به يعني واسطة من دون الله، فهذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. نعم. يمكن يقصد أنها نسبت للإمام أحمد، كثير ما يذكر الشيخ مثل هذه الأمور عن الإمام أحمد، سيأتي بمسألة أهم من هذه وأخطر أنها نسبت للإمام أحمد، سيأتي ذكرها بعد قليل، أنها رواية بمعنى أنها روية، لا يلزم أن يكون الشيخ يرى أنها ثابتة. والإمام أحمد نسبت له أشياء كثيرة لم يقل بها، إما وهم من الذين نسبوها خاصة في مثل هذه المسائل، وإما يعني من باب التخريج على قوله كما يفعل كثير من أتباع الأئمة، خرجون على أقوالهم بما لم يقولوا به، وهذا وقع للأئمة الأربعة ولغيرهم من أئمة السلف. والشذوذ لا يعني أنه لم يقل به إمام من العلم، يعني القول الشاذ قد يقول به إمام من العلم ومع ذلك يعتبر شاذ، وهذا حدث كثير، لأن الأئمة والعلماء ليسوا معصومين، قد يحدث منهم بعض المواقف والأقوال الشاذة إما لتوهم أو يعني اجتهاد خاطئ. نعم.
والسائل لغير الله، والسائل لله بغير الله، إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب.
يعني إذا قال واحد أسألك بالله أو أسأل بفلان بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، فهنا يحتمل أمرين، سؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، أنه يقصد اليمين وهذا خطأ، أو يقصد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا خطأ، فكيف على الاعتبارين يعتبر أو يعد هذا من الأخطاء التي شاعت عند أهل البدع. نعم.
كما توسل الثلاثة في الغالب أعمالهم، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين، فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب.
طبعا لا يجوز لأمور، أهمها أنه لا يجوز لأمرين، الأمر الأول كونه إقساما على الله، والإقسام على الله لا ينبغي، وثانيا لأنه حلف بغير الله وهذا أوضح، الخطأ فيه أوضح. نعم.
وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع.
نعم، ويدخل في هذا السؤال بالأشياء، إنما الشيخ يعني كثيرا ما يحصر مثل هذه الصور بالأنبياء والصالحين لأن أكثر البلوى من هذا الوجه، لكن أيضا يدخل فيه من باب أولى السؤال بالأشياء، الذي يسأل بحجر أو بشجر أو بقبر أو بمكان أو بزمان أو بحال، أو كل ذلك إما شرك وإما بدعة بحسب الصورة التي يكون فيها السؤال. نعم.
وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
إذن يعني نخلص النتيجة والفائدة من هذا المقطع، أن الشيخ يقول إن السؤال بمجرد الذوات، سؤال ذوات الأنبياء أو الأشياء أو الأشخاص أو الأحوال أو الهيئات أو الأزمنة، يعني السؤال بالأشياء المخلوقة لا يجوز ولا يحصل به المطلوب، لا شرعا ولا حتى أيضا قدرا ولا قدرا، فالله عز وجل لم يشرع لنا أننا نحصل الفائدة والمنافع بالسؤال بالأشياء، لا بذات الأنبياء ولا غيره، يعني هذا لم يشرع. أيضا قدرا الله عز وجل ما جعل من أقداره أن تكون هذه الوسائل سبب لحصول المطلوب، لا نعرف أن من أقدار الله أن السائل بذوات الأنبياء يحصل له المطلوب، لكن يحصل له المطلوب بسبب آخر، يعني قد يبتلي الله عز وجل بعض الذين يقعون في هذه الشركيات فتحصل لهم مطالبهم لا لأن الذات التي سألوا بها هي السبب، إنما السبب أمر آخر، كأن يسلط الله عليهم الجن والشياطين فيحققون لهم رغباتهم، ويظنون أن الذي حقق رغبتهم وأن السبب هو هذا الميت أو هذا المسؤول به، وهذا خطأ. فإذا حتى في الناحية القدرية الله عز وجل لم يكن من تقديره أن تكون هذه الأمور غير المشروعة سبب صحيح لحصول المطلوب أو دفع الضر، بل السبب الذي قد يكون أحيانا ابتلاء، بمعنى ما يتحقق للداعي بغير الله عز وجل من تحقيق مصالحه إنما يكون بأسباب إضافية كالشياطين والجن أو غيرها، فيظن أن السبب هو ما دعاه وليس ما السبب ما دعاه، فيكون هذا من باب الإغواء. والتسليط ومن باب أيضا الفتنة، نسأل الله السلام. إذن السؤال بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين أو الأشياء لا يقتضي حصول المطلوب، لا شرعا لأنه ممنوع، ولا عقلا أيضا قدرا لأنه ليس هو السبب الحقيقي لما قد يحصل أحيانا من باب الابتلاء، مع أنه غالبا لا يحصل المطلوب، لكن إن حصل فيكون لسبب إضافي آخر جاء فتنة وابتلاء، نسأل الله السلام. نعم.
وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا،
يعني لا قدرا ولا شرعا، لم يكن سبب لا قدرا ولا شرعا. نعم.
فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين.
تلاحظون يعني تعبير الشيخ عما روي عن الإمام أحمد أنه جاءه بصيغة التضعيف، نقل في منسك المروذي، أيضا منسك المروذي الله أعلم هل يعني تصح النسبة لإمام أحمد أو لا تصح، والغالب مثل هذه الأمور لا تصح عن إمام أحمد، لكنها إما أن تخرج على قوله أتكن وهم من الرواة، أو الله أعلم كيف دخلت، لأن الإمام أحمد رحمه الله واضح منهج في مثل هذه الأمور، ومنهجه حدي قوي في الاستمساك بالسنة. ثم أن ثروة الإمام أحمد رحمه الله من النصوص تجعلنا نثق غالبا أنه لا يقول بمثل هذه الأمور، لأن الإمام أحمد كما تعلمون يعني من الأئمة الذين استوعبوا أكثر السنة، وربما يكون استوعب كل ما روي في وقته اللهم إلا النادر، لأنه كما هو معلوم يحفظ بلغتنا مليون حديث استخرج منها المسند اللي فوق 40,000 حديث. فيندر مثل هذا الإمام الذي عرف باستمساكه بالسنة وعنده هذه الثروة من النصوص أن يقع في مثل هذه الأمور، لأن النصوص صريحة ومتكاثرة في منعها. وقد يكون هناك وجه آخر بعيد في تخريج أقواله من قبل تلاميذه والله أعلم. نعم.
وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وقد تقدم ذكر ذلك. لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز.
طبعا يقصد الشيخ ما نسميه نحن الآن الوسطاء، وهذا أمر يعني وارد وجائز وليس ولا يدخل فيما نحن فيه. يعني الناس فعلا قد يحتاج بعضهم إلى جاه بعض في أمورهم وصالحهم في الدنيا، لكن تقديم جاه البعض عند الله عز وجل هذا لا ينفع، لأن كل إنسان لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا جاهه، والجاه الذي يكون للأنبياء أو غيرهم أو للصالحين أو للملائكة إنما ينفع أهله ولا ينفع غيرهم. لكن يقول هذا لا يدخل فيما بين الناس من يعني الجاه والحقوق التي بين الأرحام، الحقوق التي بين الأصدقاء، الحقوق التي بين الراعي والرعية، استخدام هذه الحقوق لنفع الآخرين، استخدام الجاه يعني المنصب ونحو ذلك والقدر الذي يكون للإنسان استخدامه لنفع الآخرين، يقول هذا من باب يعني المنافع التي تكون بين البشر فهو جائز بالضوابط الشرعية. نعم.
وإما أن يقسم عليه كما يقول،
يعني يقسم يعني على المطلوب أو على الله عز وجل. نعم.
كما يقول بحياة ولدك فلان وبتربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك، والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق.
لأن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ مثل ما يقول بحياة ولدك وكذا، إذا كان سواء قصد القسم أو قصد النوع الآخر وهو الجاه ونحو ذلك، يعني سواء قصد الحلف أو قصد اتخاذ هذا وسيلة، هذه الأمور كلها حياة الولد وتربية كذا تربة فلان وحرمة الشيخ، كل هذه أسباب أو أمور ليست أسباب لا شرعا ولا قدرا لتحصيل المطلوب. نعم، كما ذكر الشيخ في الوقت السابق. تفضل.
وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسيأتي بيان ذلك. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه في، فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه. وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن أقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله.
نعم، المسألة يعني تفسير الآية واضح، لأنه الله عز وجل على قراءة النص أمر باتقاء الأرحام، يعني أن ترعى حقوقها. ومن حقوق الأرحام التساؤل بها أيضا من وجه آخر كما سيأتي. يعني من التساؤل بالأرحام ليس المقصود بها القسم بها ولا التوسل بها، إن التساؤل بالأرحام اعتبارها في الحقوق. كان إذا رأيت ولدا مثلا قصر في حق أبيه تقول هذا أبوك، فتجعل الأبوة وسيلة لأن تقنعه بأن يبر بأبيه. إنسان أساء إلى أخيه تقول هذا أخوك له رحم، له قرابة، فجعلت القرابة وسيلة لتحقيق الغرض المطلوب من ذاك الشخص المقصر. وهكذا يقال في كل ما بين الناس من قرابات، فهذا معنى التساؤل بالأرحام. ليس المقصود تساؤل بالأرحام اليمين بها، ولا اتخاذها وسيلة يعني فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل وسيلة غير مشروعة. إذن ظاهر الآية واضح في أن المقصود بالتساؤل بالأرحام هو مراعاة حقوق الأرحام، وهذا مما بين البشر مثل ما يحدث في الشفاعات والواسطات وغيرها، فإن أولى من يشفع هو القريب، وأولى من يعتبر قوله في حق الآخرين هو القريب، وهكذا. نعم.
وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإذا كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إكساما للرحم، والقسم هنا لا يسوق لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحمة توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة
من فضل
وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وفي الصحيح في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك، فذاك سؤال لله بأفعاله، كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله، كالسؤال بإثابته التي هي فعله. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: يا عبدي إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن ياتوه إليك. وتقسيمه في الحديث إلى قوله: واحدة لي وواحدة لك، هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، والعبد يعود عليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا.
قوله هنا أو سبب به، يعني العبارة كان فيها وقبلها قوله إقساما به، فإقسام بالشيء المذكور هنا فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الإقسام إلا بالله. أو سببا به يعني بالمتوسل به، بمعنى إن كان كالدعاء يعني طلب الدعاء إلى الله عز وجل فهذا لا شك أنه مشروع، لأن الدعاء هو الأصل. أو طلب الشيء بالعمل الصالح كذلك، توسل بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار، هذا أيضا مشروع. أو بالغير، وهذا هو الظاهر من قولها أو سبب به، يعني كون يتسبب بالغير له وجه مشروع وغير مشروع. فالوجه المشروع أن يكون هذا الغير موجود حي يسمع ويقدر، كما كان الصحابة يتسألون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما حدث في قصة الأعمى. هذا سببا به، اتخاذ السبب القادر الذي يعني الحاضر الذي يسمع ويستجيب. ومثله أيضا طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأنه لم يعد اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم سبب وسيلة من الوسائل المشروعة، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي. لكن بقي نوع آخر وهو ممكن أن يكون سبب به، وهو طلب الدعاء من أخيك المسلم لأنك لم تتوسل به، إنما جعلته يتسبب لك بأن يدعو الله لك، فأنت لم تدعوه هو ولم تدعو الله به، إنما طلبت أمرا ممكنا من إنسان حي قادر، تتوافر في شروط هذا الطلب، فقلت لأخيك المسلم ادعو الله لي. حينما قلت هذا القول أنت ما اتخذت ذاته وسيلة، إنما هو بنفسه أهدى لك هدية بأن دعا الله لك، وهذا مما هو مشروع. وواضح كون مشروعيته من الأمور البينة، لأنها صورة أولا شرعت في الشرع، والأمر الثاني أن الفرق بينها وبين الممنوع واضح. فإنك عندما أعيد وأقول فإنك عندما طلبت الدعاء من أخيك المسلم ما سألت الله به، إنما طلبت من أخيك المسلم أمرا يقدر عليه، ولذلك قد يستجب له وقد يستجاب، وقد يفعل وقد لا يفعل. فأنت لم تتسبب بذاته، إنما طلبت منه أن يفعل السبب، كما لو طلبت منه أن يؤدي لك أي حاجة من الحاجات الدنيوية الأخرى. لكن هذه تعلقت بالدعاء، وتلك في أمور أخرى، ولا فرق بين الصورتين من حيث أن الشخص الذي طلبت منه فيما ما يقدر عليه، ولم تتخذ ذاته وسيلة. ولذلك بعض البدع عندهم نوع من الخلط في هذه المسألة، فعندهم توهم أنهم مثلا انتفعوا بذات الشخص الذي طلبوا منه الدعاء، وهذا خطأ منه، فإنهم لم ينتفعوا بذاته إنما انتفعوا بدعائه، وهذا الخلط غير موجود بحمد الله عند أصحاب العبادة الصحيحة أصحاب السنة، لأنه لا أتصور أن يكون من أهل السنة من يظن أن هذا الشخص الداعي له هو بذاته الذي نفعه من دون الله، لا يظن. ولذلك علق الأمل بدعائه لله لا بذاته، لكن كونه رجل صالح قد استجاب له هذا أمر آخر، كالتوسل بالأعمال الصالحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. ثم يسأل ما حكم المساهمة في بعض البنوك والشركات التي تدعي أو يدعي أصحابها تعاملها شرعية تعاملها، وهل يتورع المسلم فيها؟ إذا كانت المساهمة والصناديق الاستثمارية وغيرها معلومة النظام، ونظامها لا يتعارض مع الشرع، وعرفت بمقتضى فتاوى المشايخ، فيبقى الأصل فيها الإباحة. بقي مسألة التورع، عدم التورع هذا مسألة أخرى، على المسلم أن يبحث في المصارف والبنوك عن الأسلم، لكن نقول له يمتنع من أن يساهم ويضارب بمضاربة شرعية حتى من بنك الأصل فيه أنه ربوي، لكن إذا فتح باب مضاربة شرعية لا تختلط بالعمل الربوي تتوافر فيها الشروط الصحيحة فلا نستطيع أن نقول هذا حرام، لكن التورع أمر آخر يسع المسلم أن يتورع ويبحث عن الأشياء. يقول ورد في كتاب ابن القيم رحمه الله لا فضل خدمة الله لفظين. الأحيان كلمة خدمة ما أدري والله هي من الألفاظ الصوفية، ربما يكون الشيخ تساهل فيها. بعض الناس يقول السائل بعض الناس يقسم بالدعاء بموته كقولهم يعني يدعو على نفسه بالموت، مو بقسام هذا، مو بقسام هذا دعاء. هذا دعاء، هذا دعاء على النفس، ما يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بمثل هذه الأمور، بل لا يدعو على نفسه ولا على غيره، ما يجوز إلا من شرع الدعاء عليه. دعاء على النفس والولد ونحو ذلك لا يجوز، لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا أو نحو ذلك إلا بخير. ما المقصود بدعاء العبادة ودعاء الطلب أو دعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو الذكر، الذكر يسمى دعاء، وأما دعاء الطلب فهو الدعاء الذي يطلب فيه المسلم شيئا يحققه من مصالحه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.